سبعة والطيب طيب في رياض الصالحين، في رياض الصالحين.
الحمد لله رب العالمين، أحمدك ربي حمدا طيبا طاهرا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد وكلنا لله عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. يا من ألوذ به فيما أؤمله، ومن أعوذ به مما أحاذره، لا يجبر الناس عظما أنت كاسره، ولا يهيدون عظما أنت جابره. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين، وعلى رسل الله أجمعين. أما بعد، فلا يزال حديثنا أحبتي في الله مع نزهة المتقين في رياض الصالحين، ونحن في هذه النزهة المباركة في أبواب الصبر وأحاديث الصبر وآيات الصبر في كتاب ربنا عز وجل. وقد وقفنا مع حديث الترمذي وغيره عن أنس خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله بعبده خيرا عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد الله بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط. الحديث كما قلنا رواه الترمذي وقال حديث حسن، وقد رواه في باب ما جاء في الصبر على البلاء. وسنلحظ أنهما حديثان، يعني صاحب رياض الصالحين أورد الحديث وهو في الحقيقة حديثان عن أنس. الحديث الأول إن قول النبي صلى الله عليه وسلم إن عظم الجزاء مع عظم البلاء. الحديث الأول: إذا أراد الله بعبده خيرا عجل له العقوبة في الدنيا. الحديث الثاني: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم، وأن الناس في البلاء ينقسمون إلى قسمين: من رضي فله الرضا من الله عز وجل، ومن سخط قضاء الله وقدره فله السخط من الله عز وجل، والعياذ بالله. حقيقة هذا الحديث يتضمن تسلية لأهل البلاء للمصابين. المؤمن كما قلنا يعيش حالة الخير، عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابه سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابه ضراء صبر فكان خيرا له. فيثاب المؤمن في حالة السراء، يثاب على الشكر، يعرف حق الله في النعمة، يوجه النعمة ويصرف النعمة فيما يرضي الله وفيما يحب الله. وكذلك عند المصيبة وعند البلية المؤمن لا يعترض ولا يسخط ولا يتأذى من بلاء يرفع الله به قدره ويرفع الله به درجته ويعظم الله به أجره. المؤمن ينظر في هذه الحقائق، غير المؤمن ينظر في ظاهر النعماء وفي ظاهر السراء وفي ظاهر البلاء، فيقول لماذا يعطي الله أقواما ويمنع آخرين، بل إنه ربما لا يستطيع أن يتصور هذا المعنى ولا أن يجيب عنه حينما يرى مثلا الكفار والمشركين الذين لا يعبدون الله عز وجل يرفلون في متع الدنيا ونعيمها، فتحير يحتار يقول لماذا أنعم الله على هؤلاء. نقول هذا النعيم نعيم الدنيا، أولا كلمة نعيم هنا كلمة فيها تجوز كبير، وإنما هو عطاء اختبار وعطاء استدراج، ولهذا يستدرجون بهذه النعم حتى يلقوا الله عز وجل على الكفر والشرك والبلاء، فلا يبقى لهم يوم القيامة عند الله أجر ولا فضل. وليس معنى هذا أن المؤمن يحرم الخير في الدنيا أو يحرم، كما قلنا المؤمن يبتلى بالسراء وبالضراء. وهؤلاء الذين يرددون هذا الكلام ينسون أيضا أن الكافر يبتلى. هو الكافر بيمرض ولا لا يمرض؟ الفاسق والعاصي والفاجر بيصاب بالمرض ولا لا؟ ولا هو محصن ضد الأمراض؟ بيصاب بالموت ولا لا؟ بيفقد أحبته ولا لا؟ ما هو ده البلاء؟ بلاء الدنيا يسري على أهل الدنيا من المؤمنين وغير المؤمنين. هو الفارق بين المؤمن وغير المؤمن في النظر في حقيقة البلاء. غير المؤمن إذا رأى الرخاء والنعيم تكبر وبغى وطغى، يكون مثاله كمثال فرعون وهامان وقارون. فرعون قال أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، ثم تجبر وقال أنا ربكم الأعلى. هامان وزير السوء كان يزين لفرعون سوء عمله ويساعده في سلطانه بالباطل. قارون زين له ماله الباطل، قال إنما أوتيته على علم عندي. فكان هؤلاء جميعا في بلاء السخط عند الله عز وجل. لكن في المقابل موسى تأذى وبنو إسرائيل تأذوا مع موسى، قالوا أوذينا من قبل ومن بعد، من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا. فموسى صبرهم، قال إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده. قال لهم استعينوا بالله واصبروا. هذا معنى مهم جدا عند المؤمن. المؤمن يلحظ الحكمة، يلحظ العبرة، يلحظ الغاية التي خلق لأجلها، فلا يغتر بنعيم ولا يضيق ببلاء، بل هو عند النعيم يستشعر أنه عبد فيصرف النعمة فيما يرضي الله، وعند البلاء يستشعر أيضا أنه عبد مبتلى فيتوجه إلى ما يحبه الله من الصبر ومن الرضا. اتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا سيدنا؟
اتفضل يا حبيبي. الله يبارك فيك.
اتفضل يا اخي. انا عندي بنتي في البيت عندها حوالي سنة كده، بس بشوفها
يا ريت الاخ يتصل تاني. ارجع تاني للحديث، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اراد الله بعبده خيرا عجل له العقوبة في الدنيا. ده معنى ايه؟ معنى ايه؟ في معنى مهم جدا، ان البلاء، البلاء النازل بالانسان، المصائب التي تنزل بالانسان، انما تنزل من باب العقوبة بما يصنعه هذا الانسان. وعندنا من الآيات الكثير، قال الله تبارك وتعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. عايز إيه المعنى هنا؟ إيه؟ خذوا بالكم، المصائب التي تنزل دي موجودة في الكتاب الأول، الكتاب الذي سجل الله فيه خلقكم وميلادكم وحياتكم ومماتكم، سجل فيه هذا البلاء أنكم تبتلون وتختبرون. إذن فهو قدر مقدور، لا يملك أحد وقد نزل أن يرد، فهل ترضى؟ هل تصبر؟ أم تتسخط وترد على الله عز وجل؟ يبقى أول حاجة المصائب قدر مقدور، فإذا مات الولد أو مات الحبيب أعلم يقينا أن هذا هو قدر الله وأن هذا هو بلاء الله، ولو أن أهل الأرض جميعا سعوا على أن يمنعوا هذا لن يمنعوه، أو يردوه لن يردوه، فأقبل قدر الله عز وجل وقضاؤه وأتعايش مع بلائه بطريقة أهل الإيمان. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب سجلها ربنا تبارك وتعالى وكتبها، إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، من قبل أن نوجدها ونخلقها، إن ذلك على الله يسير. يقول بعدها ربنا: لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. عشان لما يجيلك النعمة ما تبقاش فرح ومختال، ولما تفوتك النعمة ما تقولش راحت وتأسى وتظل تبكي على ما ذهب، ما ذهب قد ذهب وما فات قد فات، استقبل ما هو آت، تعلم كيف تتعامل مع هذا القضاء، تتعامل معه بطريقة أهل الإيمان، الشكر عند السراء والصبر عند النعماء. ويقول ربنا تبارك وتعالى أيضا في سورة التغابن، الآية الأولى أو الآية الأولى كانت في سورة الحديد، في سورة التغابن يقول ربنا تبارك وتعالى: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، كل شيء بقدر الله بتقدير الله بقضاء الله، ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. لو صدقت، آمنت، تعايشت مع هذا الواقع، يرزقك الله تبارك وتعالى اليقين الهداية. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم. هذا معنى في غاية الأهمية، معنى مهم في البلاء. لكن هناك معنى آخر، أن البلاء يأتي عقوبة، يأتي عقوبة كما يقول ربنا تبارك وتعالى: فبما كسبت أيديكم، ويعفو عن كثير، ما أصاب من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. هو ذا المعنى الذي سجله الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: إذا أراد الله بعبده خيرا عجل له العقوبة في الدنيا. يعني إذا جاء المرض فاعلم أنه تكفير للذنوب والخطايا. شوف أنت أخطأت أديه، المؤمن يرى ذنوبه كالجبل، المنافق لا يكاد يرى له ذنبا، لا يكاد يرى ذنوبه، يراها كالذباب يذبها، يدفعها هكذا لا قيمة لها. لكن المؤمن الذي يعرف كيف يطيع الله، الذي يعرف الجرم في معصية الله، وإن كان الذنب صغيرا فإنه قد عصى به عظيما كبيرا جليلا وهو الله، يستشعر المعنى، يستشعر معنى إيه؟ إن لما تنزل مصيبة فيرد نفسه يقول: آه أنا عملت كذا وكذا، أنا بأعاقب رب العزة أرسل لي هذه العقوبة لأجل هذا الذنب، فلو تبت من ذنبي رفع الله عني العقوبة. ولهذا تأتي العقوبات عامة وخاصة. من العقوبات العامة مثلا أن يمنع المطر، فيصاب الناس بالقحط، المجاعات. هذه المجاعات التي تنزل في أبرياء، في حيوانات، في من خلق الله الكثير ممن يدفع الثمن يموت بأجله ويموت بقدر الله. لكن لابد أن نعي أن هذا البلاء العام يأتي بذنب، بذنوب عامة أيضا. ولهذا إذا ذهبت الأمة إلى ناحية التفريط والتضييع والتقصير أرسل الله عليها العقوبات العامة. ونجد العقوبات العامة في إيه؟ في منع الماء، منع المطر، في الزرع لا يكفي، القوت لا يكفي، الأمراض تنزل والأوبئة تنزل ولا يملكون لها دفعة. وإحنا شفنا مثلا مثال الحي في زماننا، أخطر مرض يصيب الشواذ، شذوا في علاقاتهم الجنسية وتركوا إطار الزواج فعوقبوا بالإيدز، المرض الذي لا علاج له، الذي يهدم نظام المناعة في جسد الإنسان. ناخذ هذا الاتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الدكتور جمال.
أيوة اتفضلي يا أختي.
لو سمحت دكتور جمال أنا عندي سؤالين.
اتفضلي.
أول سؤال، أنا عندي أخ أبكم.
نعم.
أصم يعني بمعنى صح.
نعم.
ويعني هو معاق ذهني عقليا.
أيوة.
وأنا اللي بحميه. يعني هذا يجوز؟
ما فيش حد غيرك بيخدمه في البيت غيرك؟
لا ما فيش حد، يعني في اخواتي وفي امي، بس امي مريضه من القلب. واخواتي كل واحد في بيته، ما فيش حد.
يعني هو معك اللي بحميه. هو معاك يعني. لا بأس. لا بأس يا اختي. هو مريض، ومن جزء من مرضه عنده قدر من التخلف. لو اني مطلوب ان احنا نسعى في ازالة هذا التخلف او التخفيف منه، بمعنى
يعني
ايه؟ بمعنى ان احنا نعلمه
يعني.
في صور لتعليم الصم والبكم كثيرة، وفي مدارس، وفي
لا هو اصم وابكم ومتخلف عقليا، كمان عنده ضمور في المخ.
انا فاهم يعني في، انا بقول اول حاجة لازم نسعى في ان احنا نخفف من هذا البلاء عليه اذا استطع، بقدر ما نستطيع. الامر الثاني، لانه مصاب بقدر كبير من التخلف، لا يعي، ربما يحتاج الى من يدخل معه الحمام حتى في قضاء الحاجة، اذا ما كانش اذا علمناه يبقى كويس.
لا هو انا بحميه بس.
محتاج حد يخش معاه في الحمام عند الغسل او عند الاغتسال، برضو اذا علمناه يبقى افضل. واذا زي ما تعلم قضاء الحاجة يتعلم كيف يغتسل، مش قادر يتعلم بنعلمه عن طريق الدخول معاه ودخول اخته معه، طالما ما فيش فتنة ولا اي باب من ابواب الفتنة والضرورة تقتضي هذا، فانا ارى انه لا بأس يا اختي. شكرا. ارجع تاني للحديث، اذا اراد الله بعبده خيرا عجل له العقوبة في الدنيا. عشان كده لما تعطس، احنا دايما لما اعطس اقول ايه؟ انا خدت برد، واني اتعرضت للتيار. انا ببص للاسباب، دي اسباب بتؤدي الى البرد ونحو ذلك، لكن في سبب وراء هذه الاسباب، في سبب اخر وراء هذه الاسباب. وانا عملت ايه امبارح؟ عملت ايه اول امبارح؟ انا اذنبت ايه؟ ما رب وربنا سبحانه وتعالى بعت لي هذا عقوبة، عقوبة وكفارة، عشان لان ربنا بيحبني فعلى طول بيرسل لي ما يمحو الله به الخطايا. وده المعنى، لان كفارات الذنوب احنا عارفين الكفارات العشر، اولها التوبة والاستغفار، الحسنات الماحية، ان الحسنات يذهبن السيئات، المصائب ايضا كفارات. والرسول صلى الله عليه وسلم اخبرنا ان المؤمن او المسلم لا يصاب بمصيبة الا يكفر الله بها من خطاياه، حتى الشوكة يشاكها يكفر الله بها من خطاياه. فاذا اراد الله بعبده المؤمن خيرا عجل له العقوبة. ليه عجل له العقوبة؟ ليه؟ لانه يرى ان الذنب لو بقي بتبعاته فانه سيوافي به يوم القيامة. لكن لو عاقبه الله او وفقه الله لتوبة واستغفار، فإن الله سبحانه وتعالى سيجعل هذا كفارة لذنبه وخطاياه. معنا اتصال، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حيا الله الطيبين في مشارق الأرض ومغاربها، كل عام والأمة الإسلامية بخير وسعادة وطاعة وعمل ونصر وأمل وحسن ختام يا رب العالمين.
بارك الله فيك يا
وفيك. أنا عندي سؤال لو سمحت، ممكن؟
اتفضلي حضرتك.
هل الدعاء دعاءين؟ دعاء لارتقاء أعلى الدرجات وأن يرزقنا الله الصبر على الطاعات وشفاعة الحبيب صلى الله عليه وسلم، والدعاء الثاني لطلب المال الطيب الحلال والعفة والأولاد وما شابه، وهل إذا انشغل الإنسان بالدعاء الأول أعطاه الله أفضل مما يعطي السائلين وفي كل خير، وجزاكم الله خيرا.
بارك الله فيك، بارك الله فيك. طبعا هي الحجة بتشير إلى أمرين في الدعاء، الدعاء مطلوب في كل أبوابه، والحقيقة المسألة ديت أثرها قديما في علماء السلف الصالح، يعني الإمام أحمد والإمام الشافعي أثروا هذه القضية، هل يجوز أن في الصلاة أدعو بحوائج الدنيا ولا أخلي الدعاء في الصلاة بحوائج الدين، مهمات الدين، في سواء مهمات الدين في الدنيا أو في الآخرة. الإمام أحمد كان يميل لتعظيم قدر الصلاة أنه يجعل الدعاء موجها لإيه؟ للآخرة، للجنة، لنصر الدين في الدنيا، لأن هذه المهمات العظيمة هي التي ينبغي أن ينشغل بها المؤمن في الصلاة. مع أنه أيضا قال إذا دعا ببعض حوائج دنيا فلا بأس، فلا بأس أن يدعو ببعض حوائج دنيا، وهذا قول الشافعي رحمه الله أنه يجوز أنني أدعو في الصلاة بحوائج الدنيا. الأخت السائلة لم تخصص السؤال بالصلاة، وإنما سألت عن الدعاء مطلقا، الدعاء الأول بالأمور الهامة العظيمة المهمة من أمور السعي للجنة، الدرجات العليا في الجنة، والأمور الثانية الرزق والرزق الحلال والطيب ونحو هذا كله إن شاء الله، لأن الرزق الحلال أيضا من المهمات الطيبة والعظيمة، كل هذا لا بأس به في الصلاة وفي غير الصلاة مع تقديم الأول على الثاني، يعني الأول هو الأهم، فتقديم الأهم ثم المهم. لكن بيبقى عندي جزء في الدعاء يا أختي، وهو إيه؟ الدعاء المفروغ منه. يعني إيه الدعاء المفروغ منه؟ يعني حينما أدعو مثلا بطول العمر أو بكثرة الرزق وسعة الرزق، أنا عندي هنا أمرين في القضاء والقدر. الأمر الأول إن الأجل مكتوب، رب العزة قبل أن يخلق الإنسان كتب أجله، فمهما دعوت، مهما دعوت أنا بسأل الله في أجل قد كتب. والدليل على ذلك حديث السيدة أم حبيبة في الصحيح. السيدة أم حبيبة زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: اللهم متعني بزوجي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبأخي أبي سفيان، وبأخي معاوية، وبأبي أبي سفيان، وبأخي معاوية. اللهم متعني، دي معناها إيه؟ معناها يعني اديني الصحة وطولة العمر، واديهم هم كمان الصحة والعافية وطولة العمر، فأتمتع بهم إلى أقصى ما أستطيع. اللهم متعني بزوجي وبأبي وبأخي. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد سألت الله لآجال مضروبة وأرزاق مقسومة، لقد سألت الله لآجال مضروبة وأرزاق مقسومة، وإنه لن يعجل شيء قبل حله ولن يؤخر عن وقته، ولو قلت اللهم إني أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر لكان خيرا لك. وأظن في توجيه الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم للسيدة أم حبيبة رضوان الله عليها إجابة عن سؤال الأخت الكريمة. فاصل ونتواصل إن شاء الله.
سنعود، عدنا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، أما بعد، ما زلنا مع هذه النزهة الطيبة في رياض الصالحين مع قول الحبيب النبي بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله بعبده خيرا عجل له العقوبة في الدنيا. أبو بكر الصديق لما قرأ قول الله تعالى: من يفعل سوءا يجز به، فقال: يا رسول الله، أو إنا لمؤاخذون بكل ما نفعل؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، ألست تتعب؟ ألست تنصب؟ ألست تمرض؟ هذا مما يعجل لنا به في الدنيا. يبقى أراد الله بالمؤمن خيرا، فجعل المرض وجعل فقد الحبيب وجعل المصائب بصفة عامة كفارات لذنوبه، جعل المصائب كفارات لذنوبه. حتى لو أصبت في أصبعك إصابة بسيطة، شوكة، الرسول قال: حتى الشوكة يشاكوها إلا كفر الله بها عن خطايا. وده من فضل الله على المؤمن، عجل له العقوبة في الدنيا لكي يأتي يوم القيامة ولا ذنب عليه، يأتي بصحيفة الحسنات بيضاء نقية وصحيفة السيئات لا شيء فيها، وقد عوقب بسيئاته في الدنيا. ألست تمرض؟ ألست تحزن؟ حتى حينما تفقد شيئا وتهتم لفقده وتبحث عنه ولا تجده، ثم في لحظة ما تجده في مكان لا يخطر لك على بال، اعرف ان القصة دي والحكاية دي كلها كفر الله بها من خطاياك، كفر الله بها من خطاياك. حينما يغيب عنك حبيب وتشتاق اليه وتسعى في لقائه ثم يأتي بفضل الله بعد ذلك، اعلم ان هذا الذي مررت به من ألم الفقد والهجر جعله الله في ميزانك كفارة لذنوبك ورفعة في درجاتك. واحد يقول لي: يعني كل الناس بتكفر عنهم الخطايا؟ هو الرسول صلى الله عليه وسلم الذي كان يوعك كما يوعك رجلين كان بيكفر الله به خطايا؟ نقول: لا، أيضا هذه المصائب كما تكون كفارات للذنوب تكون رفعة للدرجات، رفعة للدرجات. ولهذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني أوعك كما يوعك رجلان منكم، قال له ابن مسعود فقيه الأمة: ذلك بأن لك أجران. قال: بلى، لك أجر مضاعف يا رسول الله. فجعل ما يلقاه النبي صلى الله عليه وسلم من مصائب وآلام في الدنيا رفعة في درجاته، وهو أرفع الناس قدرا يوم لقاء الله عز وجل. إذا أراد الله بعبده خيرا عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد الله بعبده الشر أمسك عنه بذنبه. ما عقبوش بذنوبه، الذنوب موجودة لكن ما فيش عقوبات، لا في المرض ولا في المال ولا ولا ولا. أمسك عنه بذنبه ليه؟ حتى يوافي به يوم القيامة، حتى يوافي به يوم القيامة. إذا وافى بذنبه كاملا يوم القيامة لم يبقى إلا العقاب في النار والعياذ بالله، يبقى يعاقب به في النار. أراد الله به شرا، لم يرد الله به خيرا، فأجل العقوبة الدنيوية لتجتمع مع العقوبة الأخروية في النار، أجارنا الله وإياكم من النار. لكن بعض الناس بيفهم هذا الحديث على ظاهره فيدعو يقول ايه؟ يقول: يا رب عاقبني بذنوبي في الدنيا. مش الرسول قال: اذا اراد الله بعبده خيرا عجل له العقوبة في الدنيا، واذا اراد الله بعبده شرا امسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة؟ طيب يا رب عجل لي العقوبات في الدنيا، هل الدعاء ده مستحب؟ اقول: لا، ليس هذا الدعاء مستحبا، لأنك لا تقدر عليه. ذنوبنا كثيرة، ذنوبنا عظيمة، نحن مع هذا البلاء الذي ينزل فنعاقب به في الدنيا بما كسبت أيدينا، نتطلع إلى قضية أخرى وهو يعفو عن كثير. فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، نحن نتعلق بالعفو. ولهذا لما دخل الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم على رجل من أصحابه مريضا يعوده رآه مثل الفرخ الهزيل، الفرخ لما يكب عليه مية ويبقى بيموت مريض، فصحته في يعني ضعيفة تكاد تكون معدومة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ويحك، ماذا تقول أي في دعائك؟ فقال الرجل: يا رسول الله، أقول يا ربي ما عقبتني به من ذنب فعجل لي العقوبة في الدنيا، أنا عايز العقوبات تبقى في الدنيا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ويحك لا تطيقه، ويحك لا تطيقه، ولكن قل إيه؟ اللهم عافنا واعف عنا، اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. ولهذا علمنا الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم أن نسأل الله العافية، العافية من الشر، العافية من المصائب، العافية من الذنوب، العافية من كل سوء في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. وكان وكيع أحد رواة الحديث يفسر الاغتيال من تحت بأنه الخسف، الزلازل والخسف التي تخسف بالناس فيموتون في الهدم، أو تخسف به الأرض كما خسف الله الأرض بقارون، خسف به وبماله الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة. أجارنا الله وإياكم من كل سوء، مع يقيننا أن العقوبات التي تنزل بنا في الدنيا كفارة، فليس من المناسب أن نقول يا رب عجل لنا العقاب، عجل لنا العقاب، فإننا لا نطيق ذلك، وربما لما يأتي تعجيل العقاب يبقى فتنة لنا أو لغيرنا، لا نطيق ذلك. والله يبتلي المؤمن على قدر إيمانه، على قدر ما عنده من الثبات واليقين، الله أعلم بحاله وبحالك. ولهذا يكون البلاء على قدر من يبتلي، لأن الله يعلم أنه يبتلي. ولهذا كان بلاء نبي الله أيوب كان فتنة لبعض الناس. نبي الله أيوب عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام كان صاحب مال ومكانة، منزلة في الدنيا بين الناس، المال بيعطي صاحبه وجاهة ومكانة ومنزلة، وكان عنده ولد، وكان عنده 10 من الولد. ابتلاه الله عز وجل بفقد المال وفقد الولد، بقى لا في مال ولا في أولاد، بقى وحده مع زوجه. وفي كل هذا يقول مقالة المؤمن: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها، دي طريقة المؤمن عند البلاء. ثم ابتلاه الله عز وجل بالمرض، كان عنده صحة وعافية وقوة، فابتلاه الله عز وجل بالمرض، فابتلي بالأمراض والأسقام حتى هجره الناس، بقى فقير لا سند له من ولد أو أولاد، ثم مريض، ضج الناس بمرضه، فتنحى عن الناس جانبا، ولم يبق معه إلا المرأة الصابرة زوج امرأته، وظل على ذلك سنوات وسنوات. يقول الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم: كان لأيوب صديقان يعتادان زيارته، هم اتنين بس اللي فضلوا يزوروه، ما بين كل فترة والتانية يقولوا يشوفوه، فلما بيشوفوا بيتأذوا بمرضه، بما أصابه من تعب ونصب ومرض. ففي مرة من المرات قال أحدهما لصاحبه: ما هذا الذنب الذي فعله نبي الله أيوب؟ أي ذنب أذنبه نبي الله أيوب منذ كذا وكذا سنة؟ يقال إنه أكثر من 10 سنوات، منذ كذا وكذا سنة لم يرفع الله عنه هذا البلاء؟ أي ذنب اقترف؟ أي جرم فعل؟ فالرجل يتساءل، وربما يكون هذا فتنة لبعض الناس. فلما وصل إلى نبي الله أيوب لم يتمالك الرجل الآخر إلا أن ذكر هذا الكلام لأيوب. قال له اسمع يا نبي الله، احنا كنا في الطريق ففلان قال كذا وكذا وكذا وهذا أثر فيه. التأثير هنا تأثير سلبي مش تأثير إيجابي، تأثير سلبي يكاد يفتن المؤمن. فلم يدري أيوب بما يجيب، قال سبحان الله، والله ما أدري ما تقولان، أنا ما فكرتش الفكرة دي أبدا، والله ما أدري ما تقولان، وما أذكر لنفسي ذنبا غير أني كنت أمر بالرجلين يختصمان فأصلح بينهما ثم أكفر عنهما كفارة اليمين، أكفر عن كل واحد، لأنهم كانوا بيحلف، كل واحد بيحلف على حقه إن الحق معاه، خلاص أيوب أصلح من ماله بينهما، ثم يكفر كفارة اليمين عن الأول وكفارة يمين عن الثاني خشية أن يذكر الله إلا على حق فيكفر عنهما. هذا ما كان يصنع أيوب، ما أدري ما تقولان غير أني كنت أمر بالرجلين يختصمان فأصلح بينهما ثم أكفر عنهما كفارة اليمين من مالي خشية أن يذكر الله إلا على حق، فإذا كان قد حلف على غير حق كفرت عنه عمن حلف بغير حق، يكفر عن هذا وعن ذاك ولو من باب الاحتياط. هنا دعا أيوب ربه، ربي أني مسني الشيطان بنصب وعذاب، دعا أيوب ربه أن يرفع عنه. أيوب كان صابرا محتسبا، وهذا يرفع الله به قدره ودرجاته، ما كانش عنده ذنوب يا أخوانا، هذا لرفعة الدرجات، لكن خشي الفتنة على عباد الله بسبب هذا البلاء الذي نزل به وقد صبر. وقد أكد الله على قضية الصبر فقال عن أيوب إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. فلما دعا ربه قال له ربه ارقد برجلك هذا مغتسل بارد وشراب، فكشف الله عنه الضر، كشف الله عنه الضر، وكان في ذلك آية، كشف الله عنه المرض لكن بقي قلة المال وقلة الولد، فما كان إلا أن أمطر الله عليه مطرا من ذهب، كان وهو يغتسل عريانا كما في صحيح البخاري إذ خر عليه رجل جراد من ذهب، قطع ذهبية كأنها الجراد، شوفوا الجراد لما بيبقى كثير، فجعل الذهب يجري في الماء، فجعل أيوب يجمع المال الذهب في ثوبه، فقال له ربه، أوحى إليه ربه ألم أكن أغنيتك عن هذا؟ قال بلى يا ربي، ولكن لا غنى بي عن بركتك، دي بركة من عندك يا رب، أنا أطلب هذه البركة. هو ليس نهما للمال ولكنه وجد بركة نزلت بغير سبب فأراد أن يستكثر من البركة، لا غنى بي عن بركتك يا رب. وكان له أندران، أندر قمح وأندر شعير، الجرن اللي كان محصول القمح بيتحط في الجرن بتاع أيوب، ومحصول الشعير بيتحط في الجرن الثاني بتاع أيوب. تعرفين الجرن مكان واسع عشان يدرس فيه القمح ويدرس فيه الشعير، فأمر الله الجرن الأول أن يمتلئ ذهبا والجرن الثاني أن يمتلئ فضة، فصار من أغنى خلق الله. طب والولد الذي مات، عوضه الله الولد، رزقه الله عشرة من الولد، قيل إن ربي أحيا له ولدا، وقيل وهو المعنى الذي يعني نراه متسقا مع سنن الله في القضاء أنه رزقه عوضا عن الولد الذي مات بولد آخر فرزق بعشرة من الولد. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم مؤكدا على هذا المعنى إن عظم الجزاء مع عظم البلاء. أنا لما تكلمت المرة اللي فاتت عن من ابتلي بحبيبتيه فصبر عوضه الله منهما الجنة، يعني انا اعرف امرأة لم تسمع هذه الحلقة، لكن قيل لها هي مصابة في عينيها بسبب مرض السكر وهي قريبة لي، فقيل لها ان جمال قال كذا وكذا، فجاءتني تقول لي انت فعلا قلت كلام ده؟ قلت لها ده كلام رسول الله، هذا كلام رسول. قالت اني اصبر، المسألة فيها جنة، انا اصبر، انا اصبر، من ابتلي بحبيبتيه فصبر عوضه الله منهما الجنة، وانا ادعو الله لها ولامثالها بالجنة، بالصبر والثبات اولا، وبالرضا ثانيا، وبالجنة والدرجات العلى يوم القيامة. ان عظم الجزاء مع عظم البلاء، وان الله تعالى اذا احب قوما ابتلاهم. شفتوا بلاء، بلاء ايوب عشان نتعلم، بلاء النبي صلى الله عليه وسلم، وصبر النبي صلى الله عليه وسلم، ورضا الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم. وان الله تعالى اذا احب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط. هل نرضى ام نسخط؟ هل نرضى ام نسخط؟ بل نرضى يا رب، نرضى، نرضى بالله ربا اولا، نرضى بالله اولا، ثم نرضى عن الله ثانيا. نرضى بالله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الايمان من رضي بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضينا بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سمع النداء الاذان عند الشهادتين يقول: وانا اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. ويقول في حديث سعد: من قال ذلك وجبت له الجنة. من قال ذلك عند الاذان: وانا اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالاسلام دينا، غفر له. ده دعاء للمغفرة عند كل اذان، عند كل نداء للصلاة. وكذلك صح عن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يقول في كل مساء من اذكار المساء، وهي في اذكار الصباح والمساء ان شاء الله: رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. ومن قالها في كل مساء كان حقا على الله ان يرضيه. من رضي فله الرضا، كان حقا على الله ان يرضيه. وان عظم الجزاء مع عظم البلاء، فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط. احنا عارفين ان الرضا على البلاء صعب، ولهذا لم يفرضه الله عز وجل، انما فرض الله علينا، اوجب الله علينا الصبر، اصبر. ولهذا نقول للمبتلى اصبر واحتسب، ولا نقول له ارضى، لانه قد يستطيع يوفق للرضا، قد يوفقه الله للرضا، وقد لا يستطيع. الرضا بالمصائب امر صعب يا اخوانا. ازاي بتألم واعاني من المرض وانت جاي تقول لي ارضى بهذا، خليك راضي؟ انا بتألم، بتألم. عشان كده جعل الله الصبر مطية لا تكبه. لكن لو استطعت بالصبر انك تقول: يا ربي انا راضي بكل ما تقدره علي، يبقى انت انتقلت من درجة الصبر التي فيها انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب الى درجة اعلى وارفع، انك رضيت عن الله في قضائه، ورضيت عن الله في بلائه. ولهذا كان الرضا بالله اولا، الرضا بالله ربا، الرضا بالله إلها، الرضا بالله معبودا، الرضا بمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، الرضا بدين الإسلام وشريعته دينا، ثم الرضا عن الله في بلائه وفي قضائه درجة عليا يوفق لها المهتدون، يصل إليها الموفقون. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يملأ قلوبنا إيمانا ويقينا، وأن يوفقنا للصبر على البلاء والرضا بالقضاء. وأسألك الرضا بعد القضاء، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وشكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.